بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الصوم عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصوم: باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
هذا وهذه الترجمة أورد الإمام البخاري بصيغة السؤال، مشيرا بأن هذه من الأمور التي اختلف فيها أهل العلم، والراجح أنه يطعمهم لما جاء في الحديث أو في بعض طرق الحديث أن أطعمه أهلك أو أطعمه أهلك أو كله أنت وأهلك أو نحو ذلك من الروايات والألفاظ التي تدل على الإذن له بأن يطعم أهله المحتاجين لهذا الطعام، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الأخر وقع على امرأته في رمضان، فقال: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: فأطعمه أهلك.
وهذا محل الشاهد من الترجمة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على الحديث السابق قوله: باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج يعني أم لا؟ ولا منافاة بين هذه الترجمة والتي قبلها، لأن التي قبلها آذنت بأن الإعسار بالكفارة لا يسقطها عن الذمة لقوله فيها: إذا جامع ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر،
يعني بهذه الصدقة يكفر بها ما ارتكبه من خطيئة في مضاجعته ومعاشرته أهله في نهار رمضان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والثانية ترددت هل المأذون له بالتصرف فيه نفس الكفارة أم لا؟
هل يتصرف من نفس الكفارة يعني يطعم، أو أن الكفارة في ذمته ويطعم من هذه الصدقة؟
قال: وعلى هذا يتنزل لفظ الترجمة. قوله عن منصور: هو ابن المعتمر. قوله عن الزهري عن حميد: كذا للأكثر من أصحاب منصور عنه. وكذا رواه مؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن منصور، وخالفه مهران بن أبي عمر فرواه عن الثوري بهذا الإسناد فقال عن سعيد بن المسيب بدل حميد بن عبد الرحمن، أخرجه ابن خزيمة.
فيكون أحدهما متابعا للآخر. نعم.
قال: وهو قول شاذ والمحفوظ الأول.
هذا إذا لم تكن متابعة.
أحسن الله إليكم. قال: قوله إن الأخر بهمزة غير ممدودة بعدها خاء معجمة مكسورة،
أي تعبير عن نفسه، حيث إنه ما أحب أن يذكر أنه الفاعل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: تقدم في أوائل الباب الذي قبله وحكى ابن القوطية فيه مد الهمزة أو
إن
مد
الآخرة. نعم.
وحكى ابن القوطية فيه مد الهمزة
إن الآخرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله أتجد ما تحرر رقبة بالنصب على البدل من لفظ ما، وهي مفعول بتجد.
أتجد رقبة تحررها. نعم.
قال: ومثله قوله أفتجد ما تطعم 60 مسكينا، وقد تقدم باقي الكلام عليه مستوفا في الذي قبله، وقد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما 1000 فائدة وفائدة،
يعني في الاستنباط من هذا الحديث، لكنه رحمه الله لم يسمي للكتاب ولا مؤلف الكتاب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومحصله إن شاء الله تعالى فيما لخصته مع زيادات كثيرة عليه، فلله الحمد على ما أنعم،
يعني حيث ضمنه في شرحه لهذا الحديث في كتاب الإمام البخاري. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الحجامة والقيء للصائم،
يعني ما الحكم فيها، أتفطر أو لا تفطر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم ابن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج،
يعني إنما الإفطار يكون من الإيلاج لا من الإخراج. هذه هي القاعدة. فحيث إن الحجامة إخراج والقيء وأن حيث إن الحجامة إخراج والقيء إخراج فلا تفطر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يفطر، والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه،
وصار يحتجم ليلا من باب الاحتياط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم تركه فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما،
يعني نهارا.
وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى،
يعني بالنهار.
ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم.
وهل هذا على إطلاقه أو أن له سبب له موجب؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
يعني رفع الحديث ولم يكتفي بإرساله. نعم.
ثم قال: الله أعلم. وقال: حدثنا معلى ابن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم.
فهذا الحديث ظاهره أن الاحتجام للمفطر أو للصائم سواء، ولا يؤدي إلى إفطار المحتجم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وقال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: سمعت ثابتا البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف،
يعني خشية أن يضعف عن الصوم فيضطر إلى الإفطار. نعم.
قال: وزاد شبابه: حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني إنه مرفوع.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الحجامة والقيء للصائم، أي هل يفسدانهما أو أحدهما الصوم أو لا؟ قال الزين بن المنير: جمع بين القيء والحجامة مع تغايرهما،
لكن يعني الموجب للجمع والعلة في الجمع أنهما مما يخرج من البدن لا مما يدخل البدن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعادته تفريق التراجم إذا نظمها خبر واحد فضلا عن خبرين، وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهما لأنهما إخراج، والإخراج
نعم،
والإخراج لا يقتضي الإفطار،
ولذلك يجمع بين الحجامة وبين القيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد أومى ابن عباس إلى ذلك كما سيأتي البحث فيه، ولم يذكر المصنف حكم ذلك، ولكن إراده للآثار المذكورة يشعر بأنه يرى عدم الإفطار بهما،
إذ أورد آثارا كثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لا يرون الإفطار من الحجامة ولا من القيء إلا إذا تعمد القيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولذلك عقب حديث أفطر الحاجم والمحجوم بحديث أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم،
وأنه يرى إما أن هذا منسوخ أو أنه محمول على معنى خاص به. نعم.
أحسن الله إليكم.
كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجلين أحدهما يعني يحجم الآخر، لكنهما كانا يغتابان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، لا للفعل وإنما للحال التي كان عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد اختلف السلف في المسألتين، أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين من تعمده فيفطر،
لأنه جاء أن من ذرعه القيء فلا شيء عليه، وأن من استقاء أو تعمد القيء فيفطر. نعم.
أحسن الله إليه. قال: ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء،
هذا من تعمد هنا،
لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود لا يفطر مطلقا،
ولم يفصل بين التعمد والذرع. نعم.
قال: وهي إحدى الروايتين عن مالك. واستدل الأبهري بإسقاط القضاء عمن تقيأ عمدا بأنه لا كفارة عليه على الأصح عندهم. قال: فلو وجب القضاء لوجبت الكفارة. وعكس بعضهم فقال: هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره من المفطرات. وارتكب عطاء والأوزاعي وأبو ثور فقالوا: يقضي ويكفر،
قياسا على المجامعة في نهار رمضان.
أحسن الله إليكم. شيخنا معنى ارتكب هنا
يعني تعمد،
تعمد عطاء. أحسن الله إليه. قال: ونقل ابن المنذر أيضا الإجماع على ترك القضاء على من ذرعه القيء ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن. وأما الحجامة فالجمهور أيضا على عدم الفطر بها مطلقا. وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يفطر الحاجم والمحجوم،
أخذا بظاهر الحديث الوارد في ذلك.
قال: وأوجبوا عليهما القضاء، وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضا
على المفطر بالحجامة، أي يعتبر كل فطر أو كل ما أفطر في نهار رمضان يجب عليه القضاء والكفارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال بقول أحمد من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان. ونقل الترمذي عن الزعفراني أن الشافعي علق القول على صحة الحديث، وبذلك قال الداوودي من المالكية. وحجة الفريقين قد ذكرها المصنف في هذا الباب، وسنذكر البحث في ذلك في آخر الباب إن شاء الله تعالى. قوله: وقال لي يحيى بن صالح، هكذا وقع في جميع النسخ من الصحيح، وعادة البخاري الإتيان بهذه الصيغة في الموقوفات إذا أسندها. وقوله في الإسناد حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير. قوله:
كأنه يرى أن هذا الخبر موقوفا وليس مرفوعا، ولذلك استخدم العبارة التي اعتاد أن يقول فيها قال لي. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج.
إنما يخرج يعني أن الفطرة من الإيلاج لا من الفطر لا من الإخراج. نعم.
قال كذا للأكثر وللكشميهني أنه يخرج ولا يولج. قال ابن المنير في الحاشية يؤخذ من هذا الحديث أن الصحابة كانوا يؤولون الظاهرة بالأقيسة من حيث الجملة،
حيث إنهم قاسوا الحجامة على القيء، حيث إنهم قاسوا الحجامة على القيء من أنه يعني لا يفطر لأنه من باب الإخراج لا من باب الولوج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ونقض غيره هذا الحصر بالمني فإنه إنما يخرج وهو موجب للقضاء والكفارة.
القضاء والكفارة هذا في حال المجامعة، أما إذا كان في حال الاحتلام فلا يؤثر. نعم. لأنه لا ينقض الوضوء لا ينقض الصيام في حال الاحتلام حيث إنه خرج بغير قصد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح، كأنه يشير بذلك إلى ما رواه هو في التاريخ الكبير،
يعني ما رواه البخاري في كتابه التاريخ الكبير. نعم.
قال لي مسدد عن عيسى بن يونس حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء فليقضي،
يعني إن تعمد القيء القيء يقضي، وأما من ذرعه القيء فلا يقضي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال البخاري لم يصح، وإنما يروى عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة، وعبد الله ضعيف جدا.
فكان الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ولعله من قول أبي هريرة، وإن كان السند فيه ضعيفا بعبد الله بن سعيد المقبوري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ورواه الدارمي من طريق عيسى بن يونس، ونقل عن عيسى أنه قال زعم أهل البصرة أن هشاما وهم فيه. وقال أبو داود سمعت أحمد يقول ليس من ذا شيء،
يعني كأنهم لم يثبتوا ليس من ذا شيء، كأنه لم يثبتوا هذا الحديث ولم يصح عنده.
أحسن الله إليكم. قال سمعت أحمد يقول ليس من ذا شيء، ورواه أصحاب السنن الأربعة والحاكم من طريق عيسى بن يونس به. وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من رواية عيسى بن يونس عن هشام، وسألت محمدا عنه فقال لا أراه محفوظا. انتهى.
يعني توافق البخاري الترمذي في هذا. نعم.
قال وقد أخرجه ابن ماجه والحاكم من طريق حفص بن غياث أيضا عن هشام قال وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا يصح إسناده، ولكن العمل عليه عند أهل العلم. قلت ويمكن الجمع بين قول أبي هريرة إذا قاء لا يفطر وبين قوله إنه يفطر،
يعني إذا ذرعه القيء لا يفطر وإذا تعمد القيء يفطر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال مما فصل في حديثه هذا المرفوع، فيحتمل قوله قاء أنه تعمد القيء واستدعى به، وبهذا أيضا يتأول قوله في حديث أبي الدرداء الذي أخرجه أصحاب السنن مصححا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، أي استقاء عمدا، وهو أولى من تأويل من أوله بأن المعنى قاء فضعف فأفطر، والله أعلم.
يعني أن سبب الفطر هو التعمد لا لتوقع الضعف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، وقال الطحاوي: ليس في الحديث أن القيء فطره، وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك،
يعني لما حس بالضعف.
قال: وتعقبه ابن المنير بأن الحكم إذا عقب بالفاء أحسن الله إليكم. قال: وتعقبه ابن المنير بأن الحكم إذا عقب بالفاء دل على أنه العلة، كقولهم سهى فسجد،
يعني أن سبب سجوده كونه سهى، وسبب فطره هنا كونه قاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. أما قول ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحجامة للصائم قال: الفطر مما دخل وليس مما خرج.
إذن وليس الصوم، وإنما الفطر مما خرج، مما دخل وليس مما خرج. نعم،
والوضوء مما خرج وليس مما دخل.
خرج وليس مما دخل، لأنهم يوجبون الوضوء على من خرجت منه الريح أو خرج منه البول. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وروي من طريق إبراهيم النخعي أنه سئل عن ذلك فقال: قال عبد الله يعني ابن مسعود فذكر مثله. وإبراهيم لم يلق ابن مسعود، وإنما أخذ عن كبار أصحابه. وأما
فروايته عنه مرسلة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما قول عكرمة فوصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن حسين عن عكرمة مثله. قوله: وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل،
من باب الاحتياط يعني.
قال: وصله مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه احتجم وهو صائم ثم ترك ذلك، وكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. ورويناه في نسخة أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري قال: كان ابن عمر يحتجم وهو صائم في رمضان وغيره ثم تركه لأجل الضعف. هكذا وجدته منقطعا. ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. وكان ابن عمر كثيرا كثير الاحتياط،
يعني لأنه احتاط فصار يحتجم بالليل دون النهار، وإن كان قد احتجم نهارا وأحس بالضعف فترك الاحتجام بالنهار وصار يحتجم بالليل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وكان ابن عمر كثير الاحتياط، فكأنه ترك الحجامة نهارا لذلك. قوله: واحتجم أبو موسى ليلا، وصله ابن أبي شيبة من طريق حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي العالية قال: دخلت على أبي موسى وهو أمير البصرة ممسيا، فوجدته يأكل تمرا وكامخا وقد احتجم.
والكامخ المراد به الخبز الموضوع فيه الإدام، ويسمى بالكامخ. نعم،
أحسن الله إليه. قال: دخلت على أبي موسى وهو أمير البصرة ممسيا، فوجدته يأكل تمرا وكامخا وقد احتجم، فقلت له: ألا تحتجم نهارا؟ قال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ ورواه النسائي والحاكم من طريق مطر الوراق عن بكر أن أبا رافع قال: دخلت على أبي موسى وهو يحتجم ليلا، فقلت: ألا كان هذا نهارا؟ فقال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم.
فأخذ بظاهر الحديث. نعم.
قال الحاكم: سمعت أبا علي النيسابوري يقول: قلت لعبدان الأهوازي: يصح في أفطر الحاجم والمحجوم شيء؟ قال: سمعت عباسا العنبري يقول: سمعت علي بن المديني يقول: قد صح حديث أبي رافع عن أبي موسى. قلت: إلا أن مطرا خولف في رفعه، فالله أعلم.
كأنهم يعني يغمزون صحة هذا الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم، أو يؤولونه.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما.
كل هذه آثار علقها الإمام البخاري، وهنا أظهر وبين الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله وصلها في مسانيدها وفي كتبها. نعم.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. قال: هكذا أخرجه بصيغة التمريض، والسبب في ذلك يظهر بالتخريج. فأما أثر سعد وهو ابن أبي وقاص فوصله مالك في الموطأ عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان.
وهما صائمان. نعم.
وهذا منقطع عن سعد، لكن ذكره ابن عبد البر من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه. وأما أثر زيد بن أرقم فوصله عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبد الله الجرمي،
فبين أن مصدره كتاب عبد الرزاق الذي هو
المصنف.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فوصله عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبد الله الجرمي عن دينار قال: حجمت زيد بن أرقم وهو صائم. ودينار هو الحجام مولى جرم بفتح الجيم، لا يعرف إلا في هذا الأثر. وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح حديثه
لجهالته يعني.
أحسن الله إليكم. قال: وأما أثر أم سلمة فوصله ابن أبي شيبة من طريق الثوري أيضا عن فرات عن مولى أم سلمة أنه رأى أم سلمة تحتجم وهي صائمة. وفرات هو ابن عبد الرحمن ثقة، لكن مولى أم سلمة مجهول الحال. قال ابن المنذر: وممن رخص في الحجامة للصائم أنس وأبو سعيد والحسين بن علي وغيرهم من الصحابة والتابعين. ثم ساق ذلك بأسانيده.
كل هذه الروايات التي علقها الإمام البخاري بين الحافظ ابن حجر وصلها ومواضعها ومصادرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى. أما بكير فهو ابن عبد الله بن الأشج، وأما أم علقمة فاسمها مرجانة. وقد وصله البخاري في تاريخه من طريق مخرمة ابن بكير عن أبيه عن أم علقمة قالت: كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام، وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم.
يعني يحتجمون معهم أيضا.
أحسن الله إليكم. قوله: ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم. وصله النسائي من طرق عن أبي حرة عن الحسن به. وقال علي بن المديني: روى يونس عن الحسن حديث أفطر الحاجم والمحجوم، عن أبي هريرة، ورواه قتادة عن الحسن عن ثوبان، ورواه عطاء بن السائب عن الحسن عن معقل بن يسار، ورواه مطر عن الحسن عن علي، ورواه أشعث عن الحسن عن أسامة. زاد الدارقطني في العلل أنه اختلف على عطاء بن السائب في الصحابي، فقيل معقل بن يسار المزني، وقيل معقل بن سنان الأشجعي. وروي عن عاصم عن الحسن عن معقل بن يسار أيضا، وقيل عن مطر عن الحسن عن معاذ. واختلف على قتادة عن الحسن في الصحابي، فقيل أيضا علي، وقيل أبو هريرة. قلت واختلف على يونس أيضا كما سأذكره. قال وقال أبو حرة عن الحسن عن غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان حفظه صحت الأقوال كلها.
قلت يعني بتعدد الروايات عن نفر من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قلت لم ينفرد به أبو حرة كما سأبينه. قوله وقال لي عياش بتحتانية ومعجمة،
وعبد أيضا مما علقه البخاري. نعم.
وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى. قوله حدثنا يونس هو ابن عبيد عن الحسن مثله، أي أفطر الحاجم والمحجوم. قوله قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، ثم قال الله أعلم،
كأنه تردد وشك.
وهذا متابع لأبي حرة عن الحسن، وقد أخرجه البخاري في تاريخه، والبيهقي أيضا من طريقه قال حدثني عياش فذكره، ورواه عن ابن المديني،
لكنه رواه هنا موصولا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ورواه عن ابن المديني في العلل، والبيهقي أيضا من طريقه قال حدثنا المعتمر هو ابن سليمان التيمي عن أبيه عن الحسن عن غير واحد به. ورواية يونس عن الحسن عن أبي هريرة عند النساء من طريق عبد الوهاب الثقفي عن يونس، وأخرجه من طريق بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن قوله، وذكره الدارقطني من طريق عبيد الله بن تمام عن يونس عن الحسن عن أسامة. والاختلاف على الحسن في هذا الحديث واضح، لكن نقل الترمذي في العلل الكبير عن البخاري أنه قال يحتمل أن يكون سمعه عن غير واحد،
يعني الحسن.
أحسن الله إليكم. قال وكذا قال الدارقطني في العلل إن كان قول الحسن عن غير واحد من الصحابة محفوظا صحت الأقوال كلها. قلت يريد بذلك انتفاء الاضطراب، وإلا فالحسن لم يسمع من أكثر المذكورين. ثم الظاهر من السياق أن الحسن كان يشك في رفعه، وكأنه حصل له بعد الجزم تردد
ولذلك لما قيل له عن النبي قال نعم، ثم الله قال والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وحمل الكرماني جزمه على وثوقه بخبر من أخبره به وتردده لكونه خبر واحد فلا يفيد اليقين، وهو حمل في غاية البعد. ونقل الترمذي أيضا عن البخاري بأنه قال ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد وثوبان. قلت فكيف بما فيهما من الاختلاف، يعني عن أبي قلابة؟ قال كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى ابن أبي كثير روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، وعن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد روى الحديثين جميعا. يعني فانتفى الاضطراب وتعين الجمع بذلك. وكذا قال عثمان الدارمي صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم من طريق ثوبان وشداد قال وسمعت أحمد يذكر ذلك.
نعم.
وقال المروزي قلت لأحمد إن يحيى بن معين قال ليس فيه شيء يثبت، فقال هذا مجازفة.
كأنه يعني استصعب أن يقول ما قال يحيى. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن خزيمة صح الحديثان جميعا، وكذا قال ابن حبان والحاكم، وأطنب النسائي في تخريج طرق هذا المتن وبيان الاختلاف فيه فأجاد وأفاد.
ولعل ذلك في كتابه السنن الكبرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقال أحمد أصح شيء في باب أفطر الحاجم والمحجوم حديث رافع بن خديج، قلت يريد ما أخرجه هو والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع، لكن عارض أحمد يحيى بن معين في ذلك.
نعم.
المعارض أحمد. أحسن الله إليكم.
هذا الظاهر. ولعل المعارض هو يحيى، فيكون يحيى عارض أحمد. عيد العبارة كده.
أعود إلى الخلف قليلا. وقال أحمد أصح شيء في باب أفطر الحاجم والمحجوم حديث رافع ابن خديج، قلت يريد ما أخرجه هو والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع.
نعم.
لكن عارض أحمد يحيى بن معين.
لكن عارض أحمد نعم يحيى بن معين.
أحسن الله إليك.
لأنه ساق رواية أحمد ثم أخبر أن يحيى بن معين هو الذي عارضها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لكن عارض أحمد يحيى بن معين في هذا فقال حديث رافع أضعفها. وقال البخاري هو غير محفوظ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه هو عندي باطل، وقال الترمذي سألت إسحاق بن منصور عنه فأبى أن يحدثني به عن عبد الرزاق وقال هو غلط. قلت ما علته؟ قال روى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد حديث مهر البغي خبيث، وروى عن يحيى عن أبي قلابة أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان أخبره به، فهذا هو المحفوظ عن يحيى، فكأنه دخل لمعمر حديث في حديث.
نعم. ومن هنا صار وقع الخطأ والغلط في حديث أفطر الحاجم والمحجوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والله أعلم. وقال الشافعي في اختلاف الحديث بعد أن أخرج حديث شداد ولفظه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم 18 خلت من رمضان، فقال وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم، ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، قال وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادا، فإن توقى أحد الحجامة كان أحب إلي احتياطا.
يعني أنه لا يفطر، لكن هذا على سبيل الاحتياط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والقياس مع حديث ابن عباس والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة.
وكأن هذا الحديث إما أنه منسوخ أو أنه محمول على معنى غير الحجامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قلت: وكأن هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث ابن عباس عقب حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وحكى الترمذي عن الزعفراني أن الشافعي علق القول بأن الحجامة تفطر على صحة الحديث. قال الترمذي: كان الشافعي يقول ذلك ببغداد، وأما بمصر فمال إلى الرخصة، والله أعلم.
كأنه يعني في قوله القديم لما كان في بغداد، ولما رجع إلى مصر قال قوله الجديد أنه لا أن الحجامة لا تفطر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأول بعضهم حديث أفطر الحاجم والمحجوم أن المراد به أنهما سيفطران، كقوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا،
أي سأفطر بعد الحجامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أي ما يؤول إليه، ولا يخفى تكلف هذا التأويل.
نعم.
ويقر به ما قال ويقربه ما قال البغوي في شرح السنة معنى قوله أفطر الحاجم والمحجوم، أي تعرضا للإفطار،
أي تعرض للإفطار.
أحسن الله إليك.
الاحتمال يعني أن المحجوم يضعف فيفطر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أي تعرض للإفطار. أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص، وأما المحجوم فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى أن يفطر،
كما يؤول أمر الحاجم إلى الإفطار بمصه الدم. نعم.
قال: وقيل معنى أفطر فعل مكروها، وهو الحجامة، فصار كأنهما غير متلبسين بالعبادة،
وهذا أيضا معنى بعيد يعني.
قال: وسأذكر بقية كلامهم في الحديث الذي يليه. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هكذا أخرجه من طريق وهيب عن عكرمة عن ابن عباس، وتابعه عبد الوارث عن أيوب موصولا كما سيأتي في الطب،
كما مر بنا في مناسك الحج أنه أحرم أنه احتجم في مكان بين مكة والمدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ورواه ابن علية ومعمر،
يسمى بين مكة والمدينة يسمى لحي جمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ورواه ابن علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة مرسلا، واختلف على حماد بن زيد في وصله وإرساله، وقد بين ذلك النسائي، وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس فيه صائم، إنما هو وهو محرم. ثم ساقه من طرق عن ابن عباس، لكن ليس فيها طريق أيوب هذه، والحديث صحيح لا مرية فيه. قال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع، وسبق إلى ذلك الشافعي، واعترض ابن خزيمة بأن في هذا الحديث أنه كان صائما محرما. قال: ولم يكن قط محرما مقيما ببلده، إنما كان محرما وهو مسافر، والمسافر إن كان ناويا للصوم فمضى عليه بعض النهار وهو صائم أبيح له الأكل والشرب على الصحيح، فإذا جاز له ذلك جاز له أن يحتجم وهو مسافر. قال: فليس في خبر ابن عباس ما يدل على إفطار المحجوم فضلا عن الحاجم، انتهى.
يعني لا لسبب الحجامة وإنما لسبب آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وتعقب بأن الحديث ما ورد هكذا إلا لفائدة، فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة وهو صائم لم يتحلل من صومه واستمر. وقال ابن خزيمة أيضا: جاء بعضهم بأعجوبة فزعم أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان.
هذا الذي ورد سببا في قوله أفطر الحاجم والمحجوم، أنهما يعني الحاجم والمحجوم وإن كان في حالة الحجامة لكنهما كانا يغتابان، فكأنه أنكر عليهما هذا الاغتياب حتى أخبر أنهما أفطرا بسببه لا بسبب الحجامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإذا قيل له فالغيبة تفطر الصائم، قال: لا. قال: فعلى هذا لا يخرج من مخالفة الحديث بلا شبهة، انتهى. وقد أخرج الحديث المشار إليه الطحاوي أحسن الله إليكم. قال: وقد أخرج الحديث المشار إليه الطحاوي وعثمان الدارمي والبيهقي في المعرفة وغيرهم من طريق يزيد بن أبي ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان، ومنهم من أرسله، ويزيد بن ربيعة متروك، وحكم علي بن المديني بأنه حديث باطل. وقال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما، انتهى. والحديث المذكور أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني، ورجاله ثقات، ولكن اختلف في رفعه ووقفه، وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني، ولفظه: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم.
كل هذا يدل على أن الحجامة للصائم أمر جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ورواته كلهم من رجال البخاري، إلا أن في المتن ما ينكر، لأن فيه أن ذلك كان في الفتح، وجعفر كان قتل قبل ذلك،
يعني جعفر قتل في غزوة مؤتة وكانت قبل فتح مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه.
كأنه على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. نعم.
قال: إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر، وقوله إبقاء على أصحابه يتعلق بقوله نهى. وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف، أي لئلا يضعف. قوله سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس بن مالك، كذا في أكثر أصول البخاري سئل بضم أوله على البناء للمجهول، وفي رواية أبي الوقت سأل أنسا، وهذا غلط، فإن شعبة ما حضر سؤال ثابت لأنس، وقد سقط منه رجل بين شعبة وثابت، فرواه الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق جعفر بن محمد القلانسي أحسن الله إليكم، من طريق جعفر بن محمد القلانسي وأبي قرصافة محمد بن عبد الوهاب وإبراهيم بن الحسين بن دريد كلهم عن آدم ابن أبي إياس شيخ البخاري فيه، فقال عن شعبة عن حميد قال سمعت ثابتا وهو يسأل أنس بن مالك فذكر الحديث. وأشار الإسماعيلي والبيهقي إلى أن الرواية التي وقعت للبخاري خطأ، وأنه سقط منه حميد. قال الإسماعيلي وكذلك رواه علي بن سهل عن أبي النضر عن شعبة عن حميد. قوله وزاد شبابه، حدثنا قال حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا يشعر بأن رواية شبابه موافقة لرواية آدم في الإسناد والمتن، إلا أن شبابة زاد فيه ما يؤكد رفعه. وقد أخرج ابن منده في غرائب شعبة طريق شبابة فقال حدثنا محمد بن أحمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، وبه عن شبابة عن شعبة عن حميد عن أنس نحوه. وهذا يؤكد صحة ما اعترض به الإسماعيلي ومن تبعه، ويشعر بأن الخلل فيه من غير البخاري، إذ لو كان إسناد شبابة عنده مخالفا لإسناد آدم لبينه وهو واضح لا خفاء به، والله أعلم بالصواب.
هذا كله تتبع لروايات الحديث وعلله وما وصل إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله من الجمع والبيان والتوفيق بين ظاهر الروايات المختلفة. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الصوم في السفر والإفطار.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.